بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 52 قال المصنف رحمه الله: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين وقت إحداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصار المختصرات مبينا الأحوال التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين النهاريتين أو الظهرين، وقول الظهرين من باب التغريب، وتقول العشاءين والعمرين والأسودان التمر والماء والعمران يعني أبو بكر وعمر والشيخان وهكذا. الشيخان تدخل فيها؟
لا
أظن ما تدخل فيها. الظهرين يعني الظهر والعصر، والعشاءين يعني المغرب والعشاء. فهذا يبين، هذا جيد من حسن تصنيفه رحمه الله. قال: ويباح له الجمع، يباح، انتبه للألفاظ اللي ذكر الفقهاء. ففي السفر القصر حكمه أنه سنة عند جمهور العلماء. حينما نقول سنة معناه أنه لو أتم في السفر صلاته صحيح، وقد فعل ذلك عائشة وجماعة، عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة، وإن كان جمهور الصحابة وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يتم في السفر قط عليه الصلاة والسلام. وما ثبت عنه أنه واظب على نافلة من نوافل الصلوات الرواتب إلا رغيبة الفجر والوتر عليه الصلاة والسلام. فقال: ويباح، يعني يباح، خلاف الأولى ولا الأفضل أنه يجمع؟ لما يقول العلماء الفقهاء جائز معناه أن خلاف الأولى، الأصل عدم الجمع، الأصل كل صلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قد نزل جبريل عليه السلام كما في الصحيح في أول الوقت مرة وفي آخره مرة، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين يعني الوقتين. فيدل على الأصل عدم الجمع. أما القصر الأصل فيه أنه سنة، لأن الصلاة أصلا فرضت كم؟ ركعتين، كما قال في حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر، هذه فرضية، وزيدت في الحضر. وهذه نزلة من قال بوجوب القصر كأبي حنيفة والأوزاعي وغيره رحمه الله تعالى، أنه يجب أن القصر واجب وفرضت ركعتين، فمن صلى في السفر أكثر من ركعتين فكأنما صلى في الحضر 8 ركعات. ولكن الأظهر الله تعالى أعلم قول الجمهور، قول الجمهور العلمي هو أن القصر سنة. قال: وقت إحداهما، ويباح له الجمع بين الظهر والعشاءين وقت إحداهما. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب. طبعا هذا وتوجد معه مشقة، طبعا هذا مذهب الحنابلة أن الجمع في المطر لا يكون إلا في الليليتين المغرب والعشاء، ولا يجمعون أبدا في الظهر والعصر. ولكن الأظهر وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا مانع من الجمع بين النهاريتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، وكذلك الليليتين. لكن معلل ذلك بماذا؟ أن الليل يكون الجو فيه ظلمة، وإذا كان هناك وحل أو طين ربما يتضرر الإنسان بهذا، أما بالنهار هو يعني يكشف الطريق أمامه ويتجنب الوحل والدحض ونحو ذلك. لكن هذه كل أدلة ماذا؟ عقلية. السنة قائمة، والسنة هي المتبعة وهي المعصومة. فهذه الأحوال الثلاث التي يجوز الجمع فيها إزالة للحرج على المسلم: الحالة الأولى إذا كان السفر قد جد به السير، متى يبدأ ترخص رخص السفر؟ وهو في بيته أولا لما يبدأ يجد به السير؟
إذا جد،
يجد به السير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما فعل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفطران في بيتهما إذا كانوا مسافرين، فهذا اجتهاد منهما، اجتهاد. والصواب لدى جمهور الصحابة خلافا لكان ابن عمر وابن عباس، وانتصر لذلك جد الألباني، انظر الله كان من الألباني في الجماعة ترخص رخص السفر قبل أن يجد به السيد. والذي عليه أكثر العلم أنه لا يحصل إلا إذا جد به السيد، وإذا فارق آخر بيت من بلده. أين تسكن أنت؟ حينما تفارق آخر بيت من بلدك تقص. وإلا مثل القاهرة كم كيلو؟ لا كم كيلو؟ أظن 18 كيلو. لو مشيت في طولها أو عرضها لا تقصر. وإلا على قول من يقول بالقصر في ثلاثة فراسك أو في ثلاثة أميال، إلى هو حتى سكن في القاهرة ومشى يعني هذه المسافة يقصر في داخل البلد الذي يسكن فيها، وهذا خطأ. نعم.
شغل بنش مسؤول قال: لو سمحتم بالنسبة للمسألة الأولى، كما يقول بعض أهل العلم، هل يبدأ يجمع ويقصر لما يخرج من حيه، ولا ممكن يجمع ويقصر ما دام نوى وهو ما زال في بيته أو في حي الشيخ؟ لا يجمع ولا يقصر حتى يخرج من البلد. السائل: نعم الشيخ، ما أظن أحد يقول بهذا القول، لأنه هذا حكم خاص بالنسبة للصائم. الصائم له أن يفطر في بلده ما دام أنه عزم على السفر.
هذا يفرق بين
الصلاة والصيام،
باقي الرخص والصيام. نعم. وما الفرق؟
السائل: نعم الشيخ، أما أحكام الصلاة لا تجري إلا بعد خروجه من بلده.
ما الفرق؟
لم يذكر.
الذي عليه الجماهير وفشل الدرع العلم من اللجنة الدائمة وغيرها أنه لا يترخص إلا إذا جد به السيد وجاوز آخر بيت من بلده. كذلك هو راجع لا يتم الصلاة إلا إذا، حتى لو كان بلده كيلو واحد، لكن ما دخل بلده في الحكم المسافر إلى أن يرجع إلى بلده. إذن الحالة الأولى إذا كان المسافر قد جد به السير فإنه يجمع ولا يتوقف من أجل أن يصلي كل صلاة في وقتها، بل والحمد لله. وهذا سبحان الله رخصة عظيمة. بعض الناس خصوصا في ورس يقول لك: لا قصر، لا قصر، لا لا أقصر الصلاة أبدا، حتى لو كان مسافر للطائرة. يقول: احنا مستريع هنا، نقصر لي، احنا مسافرين بالطيارة، نقصر لي. قال لك ولا كده، ممكن يقول لك: نقصر لي؟ طب احنا نقصر لي، احنا مستريحين، ده كلها ساعتين، سافر من هنا السعودية ساعتين، طب نقصر لي الصلاة؟ اقصر يا اخي، رخصة تفضل الله بها عليه، ألا تقبل رخصته سبحانه وتعالى. الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته تبارك وتعالى. فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يجمع تقديما أو يجمع العصر مع الظهر، يؤخر الظهر ويجمعه العصر أو يؤخر المغرب ويجمعه العشاء، كل هذا جائز والحمد لله رب العالمين. ويفعل ماذا إذا أراد أن يجمع؟ الأفضل التقديم ولا التأخير؟ الأرفق به. فإذا كان أرفق أن يقدم قدم، وإذا كان أرفق أن يؤخر أخر. لما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل تزيغ الشمس يعني قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما أي تأخيرا، وإذا زغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم ركب. يعني في رواية صلى الظهر والعصر ثم ركب
بعد المشاط، هذه رواية صحيحة، صلى الظهر والعصر ثم ركب.
على هذا صحيح
بعد الشقة هذا الشقة.
ينظر مراجعة في رواية صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، يعني صلى في بيته.
لا ليس في السفر، كل هذا السفر إذا ارتحل، كل هذا إذا ارتحل، يعني لعله نزل صلى وارتحل.
إذا زغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. إن كان هذا، إن كان نزل منزلا لا إشكال حينئذ على هذه الرواية، أما أنه قبل أن يرتحل ارتحل راحلته فهذا بعيد. هذا هو الأرفق، يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان مرتبط برفقة وطلع واحد قال لا احنا مش هنجمع، وشو عمل السفر ولا شيء، قال مش هنجمع، الأفضل يجمع مع إخوانه ولا يأخذ بالرخصة ولا يأخذ بالعزيمة ويؤخرهم مثلا، يكون مع إخوانه. بعض الناس يعني عنده تنطع في هذا البيض شدد، خلاص الحمد لله، أو مثلا يطبخون ويريدون يأكلوا في رحلة مثلا أو في فسحة ويقول لا لازم نصلي الآن، معك الوقت ما زال من الظهر إلى العصر الوقت معك، لا تتشدد. أو الطعام وضع قل لا نصلي الأول، واترك الطعام يبرد ولا ما يبرد ما لنا نقل نصلي الأول، هذا من عدم الفقه أصلا، ليس فقيها إلا في عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم العصر مع الظهر جمعا تقديم، مع أنه نازل من أجل ماذا؟ التفرغ للدعاء. ففي عرفة، في يوم عرفة، مع أنه نازل في مكان ما، ونزل أين؟ عند حبل المشاة، وقال وقفتها هنا، وعرفت كلها موقف فوقف. وهل هذا المكان يسن الوقوف فيه؟ الظاهر لا، وإنما جاء مصادفة، فأي مكان في عرفة وعرفت كلها موقف. فمع أنه كان نازلا ولكن صلى ماذا؟ تقديم ولا تأخير ولا في كل وقت في وقته؟ فهذا نسك، الجمع في عرفة نسك. نعم،
لما داود شكنا بوّب الحديث السابق اللي هو ثم ارتحل
صلى الظهر والعصر ثم ركب،
في أبي داود الظهر فقط بوّب له باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، وهو يشك في الوقت،
يشك.
نعم،
ماذا قال الشارع؟
قال باب المسافر يصلي في الطريق وهو المسافر المصلي يشك في الوقت، هل جاء وقت الصلاة أم لا، فلا اعتبار لشكه، وإنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام، فإن تيقن الإمام على مجيء الوقت فلا يعتبر بشك بعض الأتباع. وأخرج هذا الحديث بعده
سبحان الله، إذا كان في السفر جماعة صغيرة 10، 20، 50، 100، 200 كيف يشك كل الآن في وقت صلاة الفجر، وساعة رمضان يشككون في وقت صلاة المغرب أيضا، لماذا يشككون؟ وهذا المعنى به من أنت ولا ولي الأمر؟ من أنت أصلا؟ تقدر تشوف الليل ضار ولا ما ضار؟ تقدر تشوف الفجر ضار ولا ما ضار؟ معنى بهذا ولاة الأمور لست أنت، معرفة القبلة والمحاريب أوقات الصلوات المعنى به المسؤولون، لست أنت، أنت لست مسؤول عن هذا. ولذلك اختلفوا من 10 دقائق إلى 45 دقيقة. إذن في الاعتكافات يأكلون كعكوا بسكويت ووزعون الشبقاء والشعر، والنصوا من 45 دقيقة. هذا عبث بدين الله، الله هذا عبث بهذه العبادة العظيمة والصيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا الشرف ماذا؟
فإن تيقن الإمام على مجيء الوقت فلا يعتبر بشك بعض الأتباع. وأخرج هذا الحديث، والحديث اللي بعده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل وإن كان بنصف النهار، قال وإن كان بنصف النهار.
لعل هذا أنه نزل منزلا، لكن أنه يجمع في 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 بيته لا أبدا، لا يمكن أبدا. وهذا معنى قوله ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، الظهرين الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء. الحالة الثانية يباح الجمع لمريض ونحوه الذي يشق معه صلاة كل صلاة في وقتها، يباح له الجمع. وماذا يفعل التقديم من التأخير؟ يفعل ماذا؟ الأرفق به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، كما في بعض الروايات في قصة حنة بنت جحش رضي الله عنها. والاستحاضة نوع من المرض، فيقاس عليها بقية أهل الأمراض إن احتاجوا للجمع، إن احتاجوا. بعض الناس داء يجمع دائما، إذا مرض يجمع يجمع، لا ليس إذا مرض تجمع، وإنما إن احتجت. لا تصلي كل صلاة في وقتها لا بأس أن تجمع. وفي نزل يا أخي جبريل عليه الصلاة والسلام يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت مرتين من السنة السابعة، ينزل يعلم محمد عليه الصلاة والسلام، يعلم الأمة. وأنت تقول أنا مسافر تجمع بين الظهر والعصر والعشاء، أنت قاعد في البيت كيف هذا؟ تترك صلاة الجمعة تقول بعجلك مسافر، تقول أنا جالس في البيت، هذا عبث، هذا عبث واستهتار بالعبادة. إذا شق أن يصلي كل صلاة في وقتها المريض فإنه يجمع. لا يعمل حسابه أو تصلي في العيادة لا بأس تصلي، لكن لا تجمع الصلاتين ما اللي هي عند الطبيب، إلا إذا كانت في عملية جراحية واستوعبت الوقتين أو الثلاثة لا بأس، أو كان طبيبا منشغلا بالمريض لا بأس، لا بأس في هذه الحالة. نعم. لا هذا يتوضأ لكل صلاة كما في المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة. إذا شق عليه، إذا شق عليه لا بأس. الحالة الثانية إذا كانت الأرض بينهم وبين المسجد وحل وطين بعد المطر، أو فيها مستنقعات يتهذبن في خوضها، أما إذا كان لا يتهذى فيذهب، يذهب يعني إذا حصل مطر كنا ماذا في المريض. والحالة الثالثة يباح بين العشاءين فقط على الحنابلة لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط، شديدة باردة إلا بليلة المظلمة. أي يباح الجمع بين العشاءين في أحوال الأولى المطر الذي يبل الثياب، إذا خرج الناس من البيوت في المساجد يحصل لهم ضرر. والحقيقة أن مسألة ما يبل الثياب أو لا يبل الثياب ليس معتبرا، وإنما المعتبر ما هو يشق معه الذهاب إلى المسؤول. عندنا هنا الحمد لله في المنطقة الرملية المطر لا يؤثر في ذهاب المسجد، مع أنه هو يقول الثياب، ها مشكلة ليه؟ بخلاف مثلا بلاد الطينية، يعني إذا نزل المطر واشتد المطر فعلا يشق جدا الذهاب للمسجد، قد يشق الذي يعني مثلا بلده طينته السوداء يشق معه جدا الذهاب للمسجد. فإذا كانت الحالة الثانية، إذا كانت الأرض بينه وبين المسجد وحل وطين بعد المطر أو فيها مستنقعات تتأذون في خوضها، وقول بين عشائين فقط يعني خاص الجمع بين الظهر بالمغرب والعشاء خلاف الظهر والعصر، هذا على المذهب. لماذا؟ لأن الناس في النهار يذهبون إلى أعمالهم ولو في وجود الأمطار، فلماذا يجمعون؟ إن كان يذهبون للأعمال لا يجمعون. وأما في المغرب والعشاء يحتاجون إلى الكن والدفء فيباح لهم هذا الجمع، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وهذا الجمع لأحوال، الحال الأولى لمطر ونحوه يبل الثوب، أي يشترط أن يكون المطر يبل الثوب، أما الرذاذ والمطر اليسير الذي لا يبل الثياب فليس عذرا يبيح الجمع. وبعض الأئمة أئمة المساجد يستعجلون فيجمعون بدون عذر يبيح ذلك فيجوز لهم الجمع، والأصل أن كل صلاة تؤدي في وقتها، كل صلاة تؤدى في وقتها ولا يجوز إخراجها عن إلا العذر الشرعي، فيجب التنبه لهذا، لأن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر، وهذا ليس فيه عذر، فلا تصح الصلاة المجموعة مع الأولى أو مع الأخيرة من غير عذر. والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها. ورأيت شيخ عبد العزيز رشح مرة بعد صلاة الفجر فكان الناس قد جمعوا بين المغرب والعشاء في اليوم السابق، ولم أره غاضب بهذه الصورة إلا في هذا اليوم، غاضب ويرفع غضب ويتكلم هكذا. عليهم أن يعيدوا الصلاة، عليهم أن يتقوا الله، على غيرهم أن يتقوا الله ويعيدوا الصلاة، صلاتهم باطلة. فبعض الناس يتساهل، وبعض الناس يتمطع جد لا يمكن يجمع، وصل كبار السن ربما يبقى في المسجد إلى أن يأتي العشاء ويصلي وحده العشاء. الحمد لله عندك رخصة، يصب عليك الذهاب إلى بيتك، الحمد لله صلي مع الإمام المغرب والعشاء، وإلا ما سيسر لك فصلي في بيتك. لكن هل يجمع في بيته؟
لا.
هذا إذا أراد أن يذهب للمسجد يجمع، ويكون هناك مشقة. لكن لا، لو عندك سيارة والحمد لله أمورك ميسورة وعندك سيارة تسرد المسجد اذهب المسجد. والحال الثاني يباح الجمع بين العشاءين إذا يتوقف المطر لوحل وهو الطين والدحض، يعني المطر وقف لا يوجد مطر يبل الثياب ولا يبل ظاهر الأرض حتى، ولكن نتج عن هذا المطر الطين والدحض والوحل والمستنقعات التي يصعب مع الذهاب للمسجد، لا بأس حينئذ أيضا. الحالة الثالثة الجمع بين العشاءين للريح الباردة الشديدة، فعلا قد ربما يأتي في الشتاء ريح أشد يكون تأثيره على البدن أشد من المطر، فإذا كان هناك ريح باردة شديدة جاز الجمع، لأن التهذي بها أشد من التهذي بالمطر، فيشترط في الريح التي تبيح الجمع شرطا أن تكون باردة وأن تكون شديدة. وبعضهم زاد في ليلة مظلمة، وبعض أئمة المساجد يجمعون لمجرد وجود الريح والغبار، وهذا لا نعلم له أصلا، والغبار قد حصل ولا يزال يحصل، ولم نسمع عمن سلف أنهم يجمعون من أجله. قال رحمه الله تعالى وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، أي يكره الجمع لمن يصلي في بيته إلا إذا كان هناك ضرورة للجمع كالمرض، لكن لمجرد المطر أنت خلاص صلي في بيتك. ولذلك من السنة كما قال ابن عمر كان يأمر المؤذن إذا كان يوم النصر أن يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، يسن للمؤذن المهدي من السنة المؤذن شعبان ويؤذنون يقول صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم. متى يقولها؟ الظاهر الأنسب بدل الحي على الصلاة، بدل الحلم متعادل الصلاة يقول لهم صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. رخصة عظيمة، شيء طيب يدل على عز الدين وسماحة الدين، لكن بعض الناس عنده تنطع.
شيخنا يكره فقط أو يحرم؟
نعم،
يكره الجمع لمن يصلي في بيته ولا يحرم؟
الظاهر أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يجمع في بيته، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. يعني إذا جمع جمع تقديم الشرط صحته الموالاة بين الصلاتين، حيث إذا صلى الأولى يصلي الثانية مباشرة، فإن هذا معنى الجمع. إذا فصل بينهما بصلاة الراتبة فإنه لا يصح الجمع لعدم الموالاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى مزدلفة صلى بهم المغرب ثم حطوا رحالهم بعد المغرب ثم صلى بهم العشاء، كما في حديث سعد بن زيد رضي الله عنه. ولكن لو الفاصل بينهما يسير لا بأس، الفاصل يسير لا بأس، لكن من السنة إذا جمعت جمع جمع القديم تصلي الظهر وتقوم مباشرة لا تصلي السنة. لكن هل تقال الأذكار؟ هل الأذكار تعد فاصلا يسيرا أم طويلا؟ هذا الظاهر عليك الأذكار كلام الشيخ بن باز.
يعني تبطل الشيخ صلاة؟ تبطل لو أقام؟
لو هي؟
عفوا لو صلى راتبة تبطل؟
الظاهر أنها لا تبطل، لكن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، الفعل خلاف ذلك مخالف. أما البطلان يعني هذا الله أعلم أن هذا بعيد. قال ماذا بعد ذلك؟ بعد ويبطل جمع تقريم براتبة بينهما
وتفريق بأكثر من وضوء،
وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، وإقامة عن الصلاة. فتلخص أن الجمع بين الصلاتين لا صح إذا فصل بينهما بصلاة راتبة أو فصل بينهما بأكثر من وضوء وإقامة الصلاة. وينبه الشيخ صالح حفظه الله بعض أئمة المسجد يقول نجمع إحياء للسنة، وهذا صواب ولا خطأ؟ لأن الجمع يباح للحاجة لا من أجل أنه سنة، فهو مباح فقط. نعم.
سئل الأذكار التي بعد الصلاة هل يقولها من جمع بين الصلاتين بعد الأولى والثانية؟ الجواب يأتي بما تيسر منها بعد الأولى ويأتي بها بعد الثانية.
أما بعد الثانية نعم لا إشكال، لما في فاصل خلاص تصلينا، فقط ما تيسر ما قال كلها في فترة أخرى. يعني مثلا لو قال عشرة 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 أو خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين، يعني حاول يخفف، حاول يعني يخفف حتى لا يشق على الناس. أنا في موضوع الآن تيسير ولا مشقة؟ بعد سبب بطري شديد ممل يجي السبب السايق والأذكار خلاص. يا أخي بنجمع من أجل التيسير ولا من أجل التعسير؟ من أجل التيسير. زي بعض الناس في صلاة التهجد صلاة التراويح يأتي يطيل جدا في سنة العشاء، والناس ينتظرون وهو حاجز الصف يصلي وحده، والإمام افتتح الركعة الأولى وانتهى منها وما زال يصلي سنة العشاء خلاص. هذا ليس موطن لهذا الإطالة، أو يطيل سنة الفجر. كان هنا شخص يعني عنده نوع من التنطع، وأقول له أنا تعلم أن السنة أن تخفف، يقول نعم لك لا أستطيع أن أخفف. قلت لا تستطيع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، رسول قال بالكافرون والإخلاص وأنت لا تستطيع. قال أنا والله لي صلاتي ومش قادر أخفف. قلت يا اتق الله، أقول لك الرسول خفف، الرسول من قدوتك؟ ثم بعد ذلك يعني ذهب مع الذهبي ولا حول ولا قوة إلا بالله. التنطع شرف والتعمق شرف. هلك المتنطعون، هذا إما إخبار وإما وإما دعاء، أيما كان أيما كان سواء حتى ولو كان دعاء لابد أن يقع. وهذا اسبل حال المتنطعين كده، اسبل حالهم وتأمل لا يثبتون، لأنه مخالف للفطرة وخالف لما فطر الله الناس عليه التنطع والتشدد. نعم التنطع والتشدد في الدين ما فتش. احنا قال عليه السلام بعثت بالحنيفية السمعة. نعم
سؤال الشيخ ابن باز، هذه السائلة أم خالد لها مجموعة من الأسئلة يا سماحة الشيخ، تقول بالنسبة لصلاة الظهر والعصر إذا كان الإنسان مسافرا وصلى صلاة الظهر ركعتين هل يجوز له أثناء مثلا الفصل بين صلاة الظهر والعصر إذا تكلم هل يجوز له أو عمل شيئا فصل بين الصلاتين؟ الجواب ما يضر لو تكلم أو قام للحاجة أو شرب أو أكل ما يضره شيء. نعم
يعني شرب أكل سريعا يعني حط مائدة بقى وأكل لا.
نعم وشيخنا لو 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 شخص صلى الظهر وبعدها بساعة جمع العصر هل في هذا بأس أصلا؟
هو الصلاة صحيح من جهة الصلاة صحيح، ومن عند الشافعية أن الصلاة لا تصلح لابد من التتابع، لكن الصلاة صحيح، لكن الأفضل أن يجمع ما بعدها مباشرة.
انتهى الوقت شكرا.
طيب لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمنا حمنا لا إلى إيه؟ إيه لكن تكلم عليه أيوة المصنع المستحضر أيوة تكلم في ماذا الشارع تكلم عليه معروف أنها تجمع إن شق عليها تجمع إن شق عليها تجمع جمع حقيقي. نعم نعم بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فهذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 52 قال المصنف رحمه الله ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين وقت إحداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات مبينا الأحوال التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين النهاريتين أو الظهرين، وقوله الظهرين من باب التغريب، تقول العشاءين والعمرين والأسودان التمر والماء والعمران يعني أبو يعني أبا بكر وعمر والشيخان وهكذا، الشيخان تدخل فيها؟
لا
أظن ما تدخل فيها. الظهرين يعني الظهر والعصر، والعشاءين يعني المغرب والعشاء، فهذا يبين هذا جيد من حسن تصنيفه رحمه الله. قال ويباح له الجمع، يباح انتبه للألفاظ اللي ذكر الفقهاء، في السفر القصر حكمه أنه سنة عند جمهور العلماء. حينما نقول سنة معناه أنه لو أتم في السفر صلاته صحيح، قد فعل ذلك عائشة وجماعة عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة، وإن كان جمهور الصحابة وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يتم في السفر قط عليه الصلاة والسلام. وما ثبت عنه أنه واظب على نافلة من نوافل الصلوات الرواتب إلا رغيبة الفجر والوتر عليه الصلاة والسلام. فقال ويباح، يعني يباح، خلاف الأولى ولا الأفضل أنه يجمع؟ لما يقول العلماء الفقهاء جائز معناه أن خلاف الأولى، الأصل عدم الجمع، الأصل كل صلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قد نزل جبريل عليه السلام كما في الصحيح في أول الوقت مرة وفي آخره مرة، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين يعني الوقتين، فيدل على أن الأصل عدم الجمع. أما القصر الأصل فيه أنه سنة، لأن الصلاة أصلا فرضت كم؟ ركعتين، كما قال في حديث على حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر، هذه فرضية، وزيدت في الحضر، وهذه من أدلة من قال بوجوب القصر كأبي حنيفة والأوزاعي وغيره رحمه الله تعالى، أنه يجب أن القصر واجب وفرضت ركعتين، فمن صلى في السفر أكثر من ركعتين فكأنما صلى في الحضر ثمانية ركعات. ولكن الأظهر الله تعالى عالم، قول الجمهور، قول الجمهور العلمي هو أن القصر سنة. قال وقتي إحداهما، ويباح له الجمع بين الظهر والعشاءين وقتي إحداهما. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب. طبعا هذا وتوجد معه مشقة، طبعا هذا مذهب الحنابلة أن الجمع في المطر لا يكون إلا في الليليتين المغرب والعشاء، ولا يجمعون أبدا في الظهر والعصر. ولكن الأظهر وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا مانع من الجمع بين النهاريتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، وكذلك الليليتين. لكن معلل ذلك بماذا؟ أن الليل يكون الجو فيه ظلمة، وإذا كان هناك وحل أو طين ربما تضرر الإنسان بهذا، أما بالنهار هو يعني يكشف الطريق أمامه، يمكن يتجنب الوحل والدحض ونحو ذلك. لكن هذه كلها أدلة ماذا؟ عقلية، السنة قائمة والسنة هي المتبعة وهي المعصومة. فهذه الأحوال الثلاث التي يجوز الجمع فيها إزالة للحرج على المسلم: الحالة الأولى إذا كان السفر قد جد به السير، متى يبدأ ترخص بوقت السفر؟ وهو في بيته أولا لما يبدأ يجد به السير،
إذا جد
يجد به السير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما فعل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانوا يفطران في بيتهما إذا كانوا مسافرين، فهذا اجتهاد منهما، اجتهاد. والصواب لدي جمهور الصحابة خلافا لفعل ابن عمر وابن عباس، وانتصر لذلك جد الألباني، انظر الله كلام الألباني في الجمع ترخص رخص السفر قبل أن يجد به السير. والذي عليه أكثر العلم أنه لا يحصل إلا إذا جد به السير، وإذا فارق آخر بيت من بلده. أين تسكن أنت؟ حينما تفارق آخر بيت من بلدك تحصل. وإلا مثل القاهرة كم كيلو؟ لا كم كيلو؟ 18 كيلو. لو مشيت في طولها أو عرضها لا تقصر. وإلا على قول من يقول بالقصر في ثلاثة فراسق أو في ثلاثة أميال، إلى هو حتى سكن في القاهرة ومشى يعني هذه المسافة يقصر في داخل البلد التي يسكن فيها. وهذا خطأ. نعم.
شغل بني مسؤول قال لو سمحتم بالنسبة للمسألة الأولى كما يقول بعض أهل العلم، هل يبدأ يجمع ويقصر لما يخرج من حيه، ولا ممكن يجمع ويقصر ما دام نوى وهو ما زال في بيته أو في حي الشيخ؟ لا يجمع ولا يقصر حتى يخرج من البلد. السائل: نعم الشيخ، ما أظن أحد يقول بهذا القول، لأنه هذا حكم خاص بالنسبة للصائم. الصائم له أن يفطر في بلده ما دام أنه عزم على السفر.
هذا يفرق بين
الصلاة والصيام،
باقي الرخص والصيام.
نعم،
وما الفرق؟
السائل: نعم الشيخ، أما أحكام الصلاة لا تجري إلا بعد خروجه من بلده،
ما الفرق؟
لم يقصر، لم يذكر.
الذي عليه الجماهير وفشوى الأهل من اللجنة الدائمة وغيرها أنه لا يترخص إلا إذا جد به السيد وجاوز آخر بيت من بلده، كذلك هو راجع لا يتم الصلاة إلا إذا، حتى لو كان بلده كيلو واحد، لكن ما دخل بلده في الحكم المسافر إلى أن يرجع إلى بلده. إذن الحالة الأولى إذا كان المسافر قد جد به السير فإنه يجمع ولا يتوقف من أجل أن يصلي كل صلاة في وقتها، بل له الحمد لله، وهذا سبحان الله رخصة عظيمة. بعض الناس خصوصا في ورس يقول لك لا قصر، لا قصر، لا أقصر الصلاة أبدا، حتى لو كان مسافر للطائرة يقول نحن مستريحين نقصر لي، احنا مسافرين بالطيارة نقصر لي بيان. قال لك ولدك كده ممكن يقول لك نقصر لي، طب احنا نقصر لي، احنا مستريحين، ده كلها ساعتين، سافر من هنا السعودية ساعتين، طب نقصر لي الصلاة؟ اقصر يا اخي رخصة تفضل الله بها عليه، ألا تقبل رخصته سبحانه وتعالى؟ والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته تبارك وتعالى. فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يجمع تقديما أو يجمع العصر مع الظهر، يؤخر الظهر ويجمع العصر، أو يؤخر المغرب ويجمع العشاء، كل هذا جائز والحمد لله رب العالمين. ويفعل ماذا إذا أراد أن يجمع؟ الأفضل التقديم ولا التأخير؟ أن أرفق به، فإذا كان أرفق أن يقدم قدم، وإذا كان أرفق أن يؤخر أخر. لما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل تزيغ الشمس يعني قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما أي تأخيرا، وإذا زغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم ركب. هل في رواية صلى الظهر والعصر ثم ركب؟
بعد المشاط هذه رواية صحيحة، صلى الظهر والعصر ثم ركب،
على هذا صحيح
بعد الشقة هذا
ينظر مراجعة في رواية صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، يعني صلى في بيته.
لا ليس في السفر، كل هذا السفر إذا ارتحل، كل هذا إذا ارتحل، يعني لعله نزل صلى وارتحل.
إذا زارت الشمس صلى الظهر ثم ركب، إن كان هذا إن كان نزل منزلا لا إشكال حينئذ على هذه الرواية، أما أنه قبل أن يرتحل راحلته فهذا بعيد. هذا هو الأرفق، يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان مرتبط برفقة وطلع واحد اللي قال لا احنا مش هنجمع ونشوع من السفر ولا شيء، فالمش حلل الأفضل يجمع مع إخوانه، ولا يأخذ بالرخصة، ولا يأخذ بالعزيمة ويؤخرهم مثلا، يكون مع إخوانه بعض الناس يعني عنده تنطع في هذا الباب وتشدد خلاص الحمد لله. أو مثلا يطبخون ويريدون يأكلوا في رحلة مثلا أو في فسحة ويقول لا لازم نصلي الآن معك الوقت ما زال من الظهر العصر الوقت معك لا تتشدد. أو الطعام وضع قل لا نصلي الأول اترك الطعام يبرد ولا ما يبرد ما لنا نقل نصلي الأول. هذا من عدم الفقه ليس فقيها إلا في عرفة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم العصر مع الظهر جمع تقديم مع أنه نازل من أجل ماذا التفرغ للدعاء. ففي عرفة في يوم عرفة مع أنه نازل في مكان ما ونزل أين عند حبل المشاة وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فوقف. وهل هذا المكان يسن الوقوف فيه؟ الظاهر لا وإنما جاء مصادفة فأي مكان في عرفة وعرفت كلها موقف. فمع أنه كان نازلا ولكن صلى ماذا تقديم ولا تأخير ولا في كل وقت في وقته فهذا نسك الجمع في عرفة نسك. نعم
لما أبدأ ودي شكنا بوّب الحديث السابق اللي هو ثم ارتحل
صلى الظهر والعصر ثم ركب
في أبي داود الظهر فقط بوّب له باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت وهو يشك في الوقت
يشك.
نعم
ماذا قال الشارع؟
قال باب المسافر يصلي في الطريق وهو المسافر المصلي يشك في الوقت هل جاء وقت الصلاة أم لا فلا اعتبار لشكه وإنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام. فإن تيقن الإمام على مجيء الوقت فلا يعتبر بشك بعض الأتباع. وأخرج هذا الحديث بعده
سبحان الله إذا كان في السفر جماعة صغيرة 10 20 50 100 200 كيف يشك كل الآن في وقت صلاة الفجر وسائر رمضان يشككون في وقت صلاة المغرب أيضا لماذا يشككون؟ وهذا المعنى به من أنت ولا ولي الأمر؟ من أنت أصلا؟ تعال تقدر تشوف اللي ضار واللي ما ضار تقدر تشوف الفجر ضار واللي ما ضار معنى بهذا ولا في الأمور لست أنت معرفة القبلة والمحاريب وأوقات الصلوات المعنى به المسؤولون لست أنت أنت لست مسؤول عن هذا. ولذلك اختلفوا من 10 دقائق إلى 45 دقيقة إذن في الاعتكافات يأكلون كعكوا بسكويت ووزعون الشبخاء والشاي والنص من 45 دقيقة هذا عبث بدين الله. الله هذا عبث بهذه العبادة العظيمة والصيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذا الشارح ماذا؟
فإن تيقن الإمام على مجيء الوقت فلا يعتبر بشك بعض الأتباع. وأخرج هذا الحديث والحديث اللي بعده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار.
لعل هذا أنه نزل منزلا لكن أنه يجمعه في 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 بيته لا أبدا لا يمكن أبدا. وهذا معنى قوله ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما الظهرين الظهر والعصر والعشاءين المغرب والعشاء. الحالة الثانية يباح الجمع لمريض ونحوه الذي يشق معه صلاة كل صلاة في وقتها يباح له الجمع. وماذا يفعل التقديم من التأخير؟ يفعل ماذا الأرفق به لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستعاضة أن تجمع بين الصلاتين كما في بعض الروايات في قصة حنة بنت جحش رضي الله عنها. والاستعاضة نوع من المرض فيقاس عليها بقية أهل الأمراض إن احتاجوا للجمع إن احتاجوا. بعض الناس داء يجمع داء إذا مرض يجمع يجمع لا ليس إذا مرض تجمع وإنما إن احتجت لا تستطيع تصلي كل الصلاة في وقتها لا بأس أن تجمع. ونزل يا أخي جبريل عليه الصلاة والسلام يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت مرتين من السنة السابعة ينزل يعلم محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة وأنت تقول أنا مسافر تجمع بين الظهر العصر والعشاء وأنت قاعد في البيت، كيف هذا؟ تدق صلاة الجمعة تقول أجلك مسافر، تقول أنا جالس في البيت، هذا عبث، هذا عبث واستهتار بالعبادة. نعم. إذا شق أن يصلي كل صلاة في وقتها المريض فإنه يجمع. لا يعمل حسابه أو تصلي في العيادة لا بأس تصلي، لكن لا تجمع صلاتين ما اللي هي عند الطبيب، إلا إذا كانت في عملية جراحية واستوعبت الوقتين أو ثلاثة لا بأس، أو كان طبيبا منشغلا بالمريض لا بأس، لا بأس في هذه الحالة. نعم. لا هذا يتوضا لكل صلاه كما في المستحاضه، يتوضا لكل صلاه. اذا شق عليه، اذا شق عليه لا باس. الحاله الثانيه اذا كانت الارض بينهم وبين المسجد وحل وطين بعد المطر أو فيها مستنقعات يتهذبن في خوضها، أما إذا كان لا يتهذى فيذهب، يذهب يعني إذا حصل مطر كنا ماذا في المريض. والحالة الثالثة يباح بين العشاءين فقط، فقط على الحنابلة لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط، شديدة باردة إلا بليلة المظلمة، أي يباح الجمع بين العشاءين في أحوال الأولى المطر الذي يبل الثياب إذا خرج الناس من البيوت في المساجد يحصل لهم ضرر. والحقيقة أن مساجد ما يبل الثياب أو لا يبل الثياب ليس معتبرا، وإنما المعتبر ما هو يشق معه الذهاب إلى المسجد. عندنا هنا الحمد لله في المنطقة الرملية المطر لا يؤثر في الذهاب للمسجد، مع أنه هو يبل الثياب، ها مشكلة ليه؟ بخلاف مثلا بلاد الطينية يعني إذا نزل المطر واشتد المطر فعلا يشق جدا الذهاب للمسجد، قد يشق يعني مثلا بلده طينة السوداء يشق معه جدا الذهاب للمسجد. فإذا كانت الحالة الثانية إذا كانت الأرض بينه وبين المسجد وحل وطين بعد المطر أو فيها مستنقعات يتهذبن في خوضها، وخوض بين العشاءين فقط يعني خاص الجمع بين الظهر بالمغرب والعشاء خلاف الظهر والعصر، هذا على المذهب. لماذا؟ لأن الناس في النهار يذهبون إلى أعمالهم ولو بوجود الأمطار، فلماذا يجمعون؟ إن كان يذهبون للأعمال لا يجمعون، وأما في المغرب والعشاء يحتاجون إلى الكن والدفء فيباح لهم هذا الجمع، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وهذا الجمع لأحوال، الحال الأولى لمطر ونحوه يبل الثوب، أي يشترط أن يكون المطر يبل الثوب، أما الرذاذ والمطر اليسير الذي لا يبل الثياب فليس عذرا يبيح الجمع. وبعض الأئمة أئمة المساجد يستعجلون فيجمعون بدون عذر يبيح ذلك فيجوز لهم الجمع، والأصل أن كل صلاة تؤدي في وقتها، كل صلاة تؤدى في وقتها ولا يجوز إخراجها عنه إلا العذر الشرعي، فيجب التنبه لهذا، لأن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر، وهذا ليس فيه عذر، فلا تصح الصلاة المجموعة مع الأولى أو مع الأخيرة من غير عذر. والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها. ورأيت شيخ عبد العزيز رجح مرة بعد صلاة الفجر، وكان الناس قد جمعوا بين المغرب والعشاء في اليوم السابق ولم أره واضرب بهذه الصورة إلا في هذا اليوم، واضرب ويرفع قدره ويتكلم هكذا. عليهم أن يعيدوا الصلاة، عليهم أن يتقوا الله، على هؤلاء أن يتقوا الله ويعيدوا الصلاة، صلاتهم باطلة. فبعض الناس يتساهل وبعض الناس يتمطع جد لا يمكن يجمع، وصل كبار السن ربما يبقى في المسجد إلى أن يأتي العشاء ويصلي وحده العشاء. الحمد لله عندك رخصة، يصب عليك الذهاب إلى بيتك، الحمد لله صلي، صلي مع الإمام المغرب والعشاء، وإلا ما تيسر لك فصلي في بيتك. لكن هل يجمع في بيته؟
لا،
لا. هذا إذا أراد أن يذهب للمسجد يجمع، ويكون هناك مشقة. لكن لا، لو عندك سيارة والحمد لله أمورك ميسورة وعندك ساتسرد المسجد، إذهب للمسجد. والحالة الثانية، يباح الجمع بين العشاءين إذا يتوقف المطر لوحل وهو الطين والدحض، يعني المطر وقف، لا يوجد مطر يبل الثياب ولا يبل ظاهر الأرض حتى، ولكن نتج عن هذا المطر الطين والدحض والوحل والمستنقعات التي يصعب معها الذهاب للمسجد، لا بأس، لا بأس حينئذ أيضا. الحالة الثالثة، الجمع بين العشاءين للريح البارد الشديدة، فعلا قد ربما يأتي في الشتاء ريح أشد، يكون تأثيره على البدن أشد من المطر. فإذا كان هناك ريح باردة شديدة جاز الجمع، لأن التأذي بها أشد من التأذي بالمطر، فيشترط في الريح التي تبيح الجمع شرطا أن تكون باردة وأن تكون شديدة. وبعضهم زاد في ليلة مظلمة، وبعض أئمة المسجد يجمعون لمجرد وجود الريح والغبار، وهذا لا نعلم له أصلا، والغبار قد حصل ولا يزال يحصل، ولم نسمع عمن سلف أنهم يجمعون من أجله. قال رحمه الله تعالى: وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، أي يكره الجمع لمن يصلي في بيته إلا إذا كان هناك ضرورة للجمع كالمرض. لكن لمجرد المطر أنت خلاص صلي في بيتك. ولذلك من السنة كما قال ابن عمر، كان يأمر المؤذن إذا كان يوم مطر أن يقول: صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. يسن للمؤذن، ها إمادي، من السنة المؤذن شعبان يؤذنون يقول: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. متى يقولها؟ الظاهر الأنسب بدل حي على الصلاة، بدل الحلم متعاد الصلاة، يقول لهم: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. رخصة عظيمة، شيء طيب، يدل على عز الدين وسماحة الدين. لكن بعض الناس عنده تنطع.
شيخنا، يكره فقط أو يحرم؟
نعم،
يكره الجمع لمن يصلي في بيته ولا يحرم؟
الظاهر أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يجمع في بيته. ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، يعني إذا جمع تقديم الشرط صحته الموالاة بين الصلاتين، حيث إذا صلى الأولى يصلي الثانية مباشرة، لأن هذا معنى الجمع. إذا فصل بينهما بصلاة الراتبة فإنه لا يصح الجمع لعدم الموالاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى مزدلفة صلى بهم المغرب، ثم حطوا رحالهم بعد المغرب، ثم صلى بهم العشاء كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. ولكن لو الفاصل بينهما يسير، ها، لا بأس، الفاصل يسير لا بأس. لكن من السنة إذا جمعت جمع تقديم تصلي الظهر وتقوم مباشرة، لا تصلي السنة. لكن هل تقال الأذكار؟ هل الأذكار تعد فاصلا يسيرا أم طويلا؟ هذا الظاهر عليك الأذكار، كلام الشيخ بن باز.
يعني تبطل لشيء صلاة؟ تبطل لو أقام؟
لو هي؟
عفوا، لو صلى راتبة تبطل؟
الظاهر أنها لا تبطل، لكن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، من فعل خلاف ذلك مخالف. أما البطلان يعني هذا الله أعلم أن هذا بعيد. قال ماذا بعد ذلك؟ لا ويبطل جمع تقريب براتبة بينهما
وتفريق بأكثر من وضوء
خفيف وإقامة عن الصلاة. فتلخص أن الجمع بين الصلاتين لا يصح إذا فصل بينهما بصلاة راتبة أو فصل بينهما بأكثر من وضوء وإقامة الصلاة. وينبه الشيخ صالح حفظه الله بعض أئمة المسجد يقول نجمع إحياء للسنة، وهذا صواب ولا خطأ؟ لأن الجمع يباح للحاجة لا من أجل أنه سنة، فهو مباح فقط. نعم.
سئل الأذكار التي بعد الصلاة هل يقولها من جمع بين الصلاتين بعد الأولى والثانية؟ الجواب يأتي بما تيسر منها بعد الأولى ويأتي بها بعد الثانية.
أما بعد الثانية نعم لا إشكال، لما في فاصل خلاص تصلينا فقط ما تيسر ما قال كلها في فترة أخرى، يعني مثلا لو قال 10 10 10 أو 25 25 25 يعني حاول يخفف، حاول يعني يخفف حتى لا يشق على الناس. أنا في موضوع الآن تيسير ولا مشقة على سبب البطل شديد ممل، يجي السورة سايق والأذكار خلاص يا أخي. يعني نجمع من أجل التيسير ولا من أجل التعسير؟ من أجل التيسير. زي بعض نظر في صلاة التهجد صلاة التراويح يأتي يطيل جدا في سنة العشاء والناس ينتظرون وهو حاجز الصف يصلي وحده والإمام افتتح الركعة الأولى وانتهى منها وما زال يصلي سنة العشاء خلاص. هذا ليس موطن لهذا الإطالة. أو يطيل سنة الفجر، كان هنا شخص يعني عنده نوع من التنطع، وأقول له أنا تعلم أن السنة أن تخفف، يقول نعم لكن لا أستطيع أن أخفف. قلت له تستطيع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، رسول قال بالكافرون والإخلاص وأنت لا تستطيع. قال أنا والله لي صلاة ومش قادر أخفف. قلت يا اتق الله، أقول لك الرسول خفف، الرسول من قدوتك. ثم بعد ذلك يعني ذهب مع الذهبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التنطع شر والتعمق شر، هلك المتنطعون. هذا إما إخبار وإما دعاء، أيما كان سواء حتى ولو كان دعاء لابد أن يقع. وهذا اسبر حال المتنطعين كده، اسبر حالهم وتأمل لا يثبتون، لأنه مخالف للفطرة وخالف لما فطر الله الناس عليه التنطع والتشدد. نعم التنطع والتشدد في الدين ما فتش. احنا قال عليه السلام بعثت بالحنيفية السمعة. نعم.
سؤال الشيخ امتباز، هذه السائلة أم خالد لها مجموعة من الأسئلة يا سماحة الشيخ، تقول بالنسبة لصلاة الظهر والعصر إذا كان الإنسان مسافرا وصلى صلاة الظهر ركعتين هل يجوز له أثناء مثلا الفصل بين صلاة الظهر والعصر إذا تكلم هل يجوز له، أو عمل شيئا فصل بين الصلاتين؟ الجواب ما يضر لو تكلم أو قام للحاجة أو شرب أو أكل، ما يضره شيء. نعم
يعني شرب أكل سريعا يعني بس حط مائدة بقى وأكل لا. نعم.
وشيخ لو شخص صلى الظهر وبعدها بساعة جمع العصر هل في هذا بأس أصلا؟
هو الصلاة صحيح من جهة الصلاة صحيح، أنا عند الشافعية الصلاة لا تصل لابد من التتابع، لكن الصلاة صحيح، لكن أفضل أن يجمع ما بعدها مباشرة.
انتهى الوقت.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمنا حمنا لا إلى إيه؟ إيه لكن.
تأخير الظهر وتعجيل العصر في التفسيرين
والإجمال. تكلم عليه. أيوة نعم مصحف. أيوة تكلم في ماذا؟ الشارح تكلم عليه. معروف أنها تجمع. انشق عليها تجمع. انشق عليها تجمع. جمع حقيقي. نعم.